السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مادة الأدب الأندلسي للأستاذ المساعد الدكتورة جنان قحطان فرحان، قسم اللغة العربية، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد. على الرحب والمودة ألتقي بكم طالباتي العزيزات في محاضرتنا لهذا اليوم من محاضرات الأدب الأندلسي، طالبات المرحلة الثالثة في قسم اللغة العربية. سنتحدث هذا اليوم عن الاتجاهات الحديثة في الأدب الأندلسي، وسيكون الحديث عن اتجاه الموشحات. كان الانتشار اللهو والمجون والسمر والغناء الأثر الأول في اختراع فن الموشحات وازدهارها في الأندلس، ذلك أن الشعر الخفيف هو المادة الأصلح كانت للغناء، والغناء نفسه هو الذي حدد له وزنه وبحوره. وقد تحررت الموشحات من قيود الشعر التقليدية وأيضا القافية الموحدة، فالنهضة الغنائية في الأندلس منذ أن قدم المغني زرياب كان من الدواعي المهمة في ظهور هذا الفن الجديد، لأن الأندلسيين أحسوا بجمود الشعر التقليدي وتخلفه أزاء الألحان المنوعة وترف الحضارة الأندلسية آنذاك، فأصبحت الحاجة ماسة إلى لون فني يواكب تطور الفنون وحداثتها، وأيضا يناسب الألحان، ذلك أنه يغنى في مجالس اللهو والطرب. فظهر الموشح الذي تتنوع فيه الألوان والأوزان وتتعدد فيه القوافي، وأيضا كان ينظم ليغنى. وسنتطرق إلى سبب تسمية الموشح بهذا الاسم، فهو مأخوذ من الفعل وشحة والوشاح بالكسر، شيء ينسج من أديم عريض أي من الجلد، ويرصع باللؤلؤ والجواهر ويخالف بينها، فيكون بصورة متنوعة وملونة وجميلة. وكان أيضا هذا الوشاح أو الموشح تشده المرأة بين عاتقها ويقال وشحها فتوشحت، أي لبسته. وأيضا قد يتوشح الرجل بالثياب وأيضا بالسيف. أما الموشح اصطلاحا فقد عرفه القاضي هبة الله بن سناء الملك الموشح في كتابه الطراز، قال الموشح كلام منظوم على وزن مخصوص بقواف مختلفة، أي يتألف في الأكثر من 6 أقفال و5 أبيات، ويقال له حينئذ تام، وفي الأقل من 5 أقفال و5 أبيات يقال له الأقرع، فالتام مبتدئ فيه بالأقفال والأقرع مبتدئ فيه بالأبيات. وهذا التعريف الاصطلاحي للموشح يبين لنا سبب تسمية الموشح التي جاءت من الوشاح لما فيه من ترصيع وتزيين وتناظر في الصنعة والتنوع. قد أجمع المؤرخون كابن بسام وصلاح الدين بن أيبك أن الموشح فن أندلسي خالص، فلا هو تقليد من المشرق ولا محاكاة من غير مكان، امتاز به الأندلسيين على أهل المشرق فتوسعوا في فنونه وأكثروا من أنواعه وضروبه. وقد أيدهم العلامة ابن خلدون في كتابه المقدمة حين قال وأما أهل الأندلس فلما كثر الشعر في قطرهم وتهذبت مناحيه وفنونه وبلغ التنميق فيه الغاية استحدث المتأخرون منهم فناً سموه بالموشح. طبعا هذه أقوال العلماء وأقوال النقاد والأدباء مهمة جدا. قد تضاربت الآراء حول نشأة الموشح ومن هو مخترع الموشح، فيقال إن أول من صنع الموشح هو محمد بن محمود القبري الضرير، وأيضا قيل هو الشاعر ابن عبد ربه أول من سبق إلى هذا الفن الجديد. وأما ابن خلدون في مقدمته يقول إن مقدم بن معافي القبري أحد شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواني هو مخترع الموشح، ثم أخذ عنه ابن عبد ربه، وأن ابن عبد ربه قد أخذ الموشح عن أحد القبريين. وأيضا رأي لابن بسام، أيضا هذا الرأي جدير بالاهتمام، يشير فيه إلى أن مخترع الموشح قد يكون أبو بكر عبادة بن ماء السماء، فيقول ابن بسام كان أبو بكر في ذلك العصر شيخ الصناعة، وإمام الجماعة، سلك إلى الشعر مسلكا سهلا، فقالت له غرائبه مرحبا وأهلا. وكانت صنعة التوشيح التي نهج أهل الأندلس طريقها ووضعوا حقيقتها غير مرموقة بالبرود ولا منظومة العقود، فأقام عبادة هذا منآها وقوم ميلها وسناها، فكأنها لم تسمع بالأندلس إلا منه ولا أخذت إلا عنه. إذن هو فن أندلسي خالص، فمهما تعددت الآراء واختلفت فإن هذا لا ينفي نشأتها في بلاد الأندلس. وإذا كانت الموشحات قد ظهرت أواخر القرن الثالث، فإن القرن الرابع أيضا قد شهد إقبالا من الأندلسيين عليها، ليكون النبوغ فيه في القرن الخامس في عصور الطوائف التي سبق أن تطرقنا إليها في محاضراتنا السابقة. واشتهر في عهد المرابطين مجموعة من الشعراء أبدعوا في الموشحات، كان أبرزهم الأعمى التطيلي. وأيضا اشتهر في دولة الموحدين ابن هردوس، وكان على رأسهم أيضا ابن زهر الأندلسي. وفي القرن السابع ظهر إبراهيم بن سهل شاعر إشبيلية. أما نابغة القرن الثامن في فن التوشيح فكان الوزير نسان الدين بن الخطيب، الذي ذاعت موشحاته واشتهرت شرقا وغربا.